أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فمشاهدي الكرام أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في البداية أعتذر عن التأخير عن الموعد الذي حددته عند الثانية والنصف بسبب مشكلة في الإنترنت، أيضا أقول هذا وقت الصلاة على شيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم في مصر، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جنته وأن يرزقه الفردوس الأعلى برفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أسأل أن لا يحرمنا أجره ولا يفتننا بعده وأن يغفر لنا وله. الحمد لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أعطى وله ما أخذ، كل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب. أحبتنا في الله تعالى، هذا لقاؤنا 59 إن شاء الله تعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. ليس هذا هو أول اللقاء بهاتين الآيتين الكريمتين، وإنما على شاكلة ما بينا أننا نريد أن نوفي الآيتين حقهما وأن نأخذ زبدة ما في التفاسير، فوقفت على كلام جميل في تفسير تفسير المنار تفسير المنار للأستاذ رشيد رضا كتب بحثا جيدا عن إعجاز القرآن الكريم. هل أنا على الصفحة الجديدة أم القديمة؟ يعني الآن هل دخلت على صفحة غير الصفحة؟ إن كان على غير الصفحة والإخوة والأخوات لا يعرفون، ننتقل إلى الصفحة الأخرى، ولا هي ذات الصفحة؟ أنا لم أنتبه. إن شاء الله تكون هي. فقال الشيخ تحت عنوان فصل في تحقيق وجوه الإعجاز بمنتهى الاختصار والإيجاز، فصل في تحقيق وجوه الإعجاز بمنتهى الاختصار والإيجاز. إعجاز القرآن قد ثبت بالفعل وتواتر فيه النقل، وحسبك منه وجود ما لا يحصى من المصاحف في جميع الأقطار التي يسكنها المسلمون، وكذا في غيرها، ووجود الألوف من حفاظه في مشارق الأرض ومغاربها، وهي تحكي لنا هذه الآيات في التحدي بإعجاز القرآن، ولو وجد له معارض أتى بسورة مثله لتوفرت الدواعي على نقلها بالتواتر أيضا، بل لكانت فتنة ارتد بها المسلمون على أدبارهم. ولما كان إعجازه لمزايا فيه تعلو قدرة المخلوق علما وحكما وبيانا للعلم والحكمة، حار العلماء في تحديد وجه الإعجاز بعد ثبوته بالعلم اليقيني الذي بلغ حد الضرورة في ظهوره، حتى قال بعض علماء المعتزلة إن إعجازه بالصرفة، يعنون أن الله تعالى صرف قدرة بلغاء العرب الخلص في عصر التنزيل عن التوجه لمعارضته فلم يهتدوا إليها سبيلا، ثم تسلسل ذلك في غيرهم واستمر إلى عصرنا هذا. وهذا رأي كسول أحب أن يريح نفسه من عناء البحث وإجالة قدح الفكر في هذا الأمر، وللباحثين فيه أقوال كتبت فيها فصول وألفت فيها رسائل وكتب، وقد عقدت هذا الفصل عند طبع هذا الجزء من التفسير لبيانها وإيضاحها، لما علمت من شدة حاجة المسلمين أنفسهم إليها. دع أمر دعوة غيرهم أو الاحتجاج عليهم بها، إعجاز القرآن بأسلوبه ونظمه الوجه الأول اشتماله على النظم الغريب والوزن العجيب والأسلوب المخالف لما استنبطه البلغاء من كلام العرب في مطالعه وفواصله ومقاطعه، هذه عباراتهم، وأوردوا عليها شبهتين وأجابوا عنهما، وحصروا نظم الكلام منثوره مرسلا وسجعا، ومنظومه قصيدة ورجزا، في أربعة أنواع لا يمكن عد نظم القرآن وأسلوبه واحدا منها. جئنا على الصفحة القديمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. نكمل اليوم. كثير من الناس لا يعرفون الصفحة القديمة. طيب، على بركة الله. خلاص، ماشي، جزاك الله خيرا. فمن وجوه إعجاز القرآن اشتماله على النظم الغريب والوزن العجيب والأسلوب المخالف لما استنبطه البلغاء من كلام العرب في مطالعه وفواصله ومقاطعه. هذه عباراتهم، وأوردوا عليها شبهتين وأجابوا عنهما، وحصروا نظم الكلام منثوره مرسلا وسجعا، ومنظومه قصيدة ورجزا رجزا، في أربعة أنواع لا يمكن عد نظم القرآن وأسلوبه واحدا منها. لا يمكن عد نظم القرآن وأسلوبه واحدا منهما، كما يدل عليه كلام الوليد بن المغيرة من أكبر بلغاء قريش الذين عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم وعادوه استكبارا وجاحدوه استعلاء واستنكارا. أخرج الحاكم وصححه والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنه رق له، فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال: يا عم، إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله. قال: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، لا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئا من هذا، ووالله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. قال: والله ما يرضى قومك حتى تقول فيه. قال: فدعني أفكر فلما فكر قال هذا سحر يؤثر يأثره عن غيره، وكان هذا سبب نزول قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 الآيات. بسم الله. ولعمري إن مسألة النظم والأسلوب لإحدى الكبر وأعجب العجائب لمن فكر وأبصر، ولم يوفها أحد حقها على كثرة ما أبدأوا وأعادوا فيها، وما هو بنظم واحد ولا بأسلوب واحد، وإنما هو 100 أو أكثر. القرآن 114 سورة متفاوتة في الطول والقصر، من 7 الطوال التي تزيد السورة فيه على 100 وعلى 200 من الآيات، إلى السور المئين، إلى الوسطى من المفصل، إلى ما دونها من العشرات فالآحاد كالثلاث آيات فما فوقها، وكل سورة منها تقرأ بالترتيل المشبه للتلحين المعين على الفهم المفيد للتأثير على اختلافها في الفواصل وتفاوت آياتها في الطول والقصر، فمنها المؤلف من كلمة واحدة ومن كلمتين ومن 3، ومنها المؤلف من سطرين أو 4 أسطر، ومنها المتفق في أكثر الفواصل أو كلها، ومنها المختلف في السورة الواحدة منها، وهي على ما فيها متشابه وغير متشابه في النظم، متشابهة كلها في مزج المعاني العالية بعضها ببعض، ومن صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى وآياته في الأنفس والآفاق والحكم والمواعظ والأمثال وبيان البعث والمآل ودار الأبرار ودار الفجار والاعتبار بقصص الرسل والأقوام وأحكام العبادات والمعاملات والحلال والحرام. يقول قائل إن أساليب جميع الفصحاء والبلغاء متفاوتة كذلك، لا يشبه أسلوب منها أسلوبا ولا يستويان منظوما ولا منثورا، فمجرد اختلاف الأسلوب والنظم لا يصح أن يعد معجزة. ونقول من قال هذا فقد أبعد النجعة وأوغل في مهامه الغفلة، فمهما تختلف خطب الخطباء والمترسلين من الكتاب والمؤلفين في العلوم والشرائع والآداب
فلن تعدو أنواع الكلام الأربعة التي بدأنا القول بها، ولا يشبه شيء من هذه ولا تلك نظم سورة القرآن، نظم سورة القرآن ولا أكثرها، ولكل منهم نظم وأسلوب خاص. فإن شئت أن تشعر سمعك وذوقك بالفرق بين نظم الكلام البشري ونظم الكلام الإلهي، فأتي بقارئ حسن الصوت يسمعك بعض أشعار المفلقين وخطب المصاقع المفوهين المتقدمين والمتأخرين بكل ما يستطيع من نغم وتحسين، ثم ليتلو عليك بعد ذلك بعض سور القرآن المختلفة النظم والأسلوب، كسورة النجم وسورة القمر وسورة الرحمن وسورة الواقعة وسورة الحديد مثلا، ثم حكم ذوقك ووجدانك في الفرق بينهما، في الفرق بينها في أنفسها، ثم في الفرق بين كل منها وبين كلام البشر في كل أسلوب من أساليب بلغائهم، وتأثير كل من الكلامين في نفسك بعد اختلاف وقعه في سمعك، بل تأمل المعنى الواحد من المعاني المكررة في القرآن لأجل تقريرها في الأنفس ونقشها في الأذهان، كالاعتبار بأحوال أشهر الرسل مع أقوامهم من مختصر ومطول، وافصل لاختلاف النظم والأساليب فيها. فمن المختصر ما في سور الذاريات والنجم والقمر والفجر، ومن المطول ما في سور الأعراف والشعراء وطه. لعلك إن تدبرت هذا تشعر بالبون الشاسع بين كلام المخلوقين وكلام الخالق، وتحكم بهذا الضرب من الإعجاز حكما ضروريا وجدانيا لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك وإن عجزت عن بيانه بقولك. ومن اللطائف البديعة التي يخالف بها نظم القرآن نظم كلام العرب من شعر ونثر أنك ترى السور ذات النظم الخاص والفواصل المقفاة، تأتي في بعضها فواصل غير مقفاة فتزيدها حسنا وجمالا وتأثيرا في القلب، وتأتي في بعض آخر آيات مخالفة لسائر آيها في فواصلها وزنا وقافية، فترفع قدرها وتكسوها جلالة وتكسبها روعة وعظمة، وتجدد من نشاط القارئ وترهف من سمع المستمع، وكأنه ينبغي للخطباء والمترسلين أن يحاكوا هذا النوع من محاسنه وإن كانوا يعجزون عن معارضة السورة في جملتها أو الصعود إلى أفق بلاغتها. ومن أعجب هذه السور أوائل سور المفصل، بل المفصل كله. قال شيخنا الأستاذ الإمام: كان المعقول أن يحدث كان المعقول أن يحدث القرآن في هذه اللغة من البلاغة في البيان فوق ما أحدثه بدرجات. إعجاز القرآن ببلاغته. الوجه الثاني: بلاغته التي تقاصرت عنها بلاغة سائر البلغاء قبله وفي عصر تنزيله وفيما بعده، ولم يختلف أحد من أهل البيان في هذا، وإنما أورد بعض المخالفين بعض الشبه على كون بلاغة كل سورة من قصار سوره بلغت حد الإعجاز فيه، والقائلون به لا يحصرون إعجاز كل سورة فيه، ويتحقق التحدي عندهم بإعجاز بعض السور القصيرة بغيره، كأخبار الغيب في سورة الكوثر التي هي أقصر سوره، على أن مسيلمة تصدى لمعارضتها بمحاكاة فواصلها، فجاء بخزي كان حجة على عجزه وصحة إعجازها. ومن الناس من لا يفقه سر هذه البلاغة ويماري فيها فيما كتب علماء المعاني والبيان من قواعدها، زاعمين أنه يمكن حمل كل كلام عليها، وأن الإحالة على الذوق فيها إحالة على مجهول لا تقوم به حجة ولا يثبت به مدلول، لأن الذوق المعنوي كالحسي خاص بصاحبه من ذاق عرف. وسبب هذا جهلهم اللغة العربية الفصحى نفسها، فقد مرت القرون في أثر القرون على ترك الناس لمدارسة الكلام البليغ منها واستظهاره واستعماله، واقتصار مدارس الأمصار على قراءة كتب النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع، وهي أدنى ما وضع في فنونها فصاحة وبيانا، وأشدها عجمة وتعقيدا، وهي الكتب التي اقتصر مؤلفوها على سرد القواعد بعبارة فنية دقيقة بعيدة عن فصاحة أهل اللغة وعن بيان المتقدمين الواضعين لهذه الفنون ومن بعدهم إلى القرن الخامس، كالخليل وسيبويه وأبي علي وابن جني وعبد القهار الجرجاني، حتى صار أوسع الناس علما بهذه الفنون أجهل قراء هذه اللغة بها، وأعجزهم عن فهم الكلام البليغ منها، بل له الإتيان بمثله. فمن لم يقرأ من كتاب البلاغة إلا مثل السمرقندية وشرحي جوهر الفنون وعقود الجمان، فشرحي التلخيص للسعد التفتازان وحواشيهما، لا يرجى أن يذوق للبلاغة طعما أو يقيم للبيان وزنا، فأنى يهتدي إلى الإعجاز بهما سبيلا أو ينصب عليه دليلا، وإنما يرجى هذا الذوق لمن يقرأ أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز للإمام عبد القاهر، فإنهما الكتابان اللذان يحيلانك في قوانين البلاغة على وجدانك، وما تجد من أثر الكلام في قلبك وجنانك، فترى أن علمي البيان شعبة من علم النفس، وأن قواعدهما يشهد لها الشعور والحس، ولكن لا بد مع ذلك من قراءة الكثير من منظوم الكلام البليغ ومنثوره واستظهار بعضه مع بعضه، كما قرر حكيمنا ابن خلدون في الكلام على علم البيان من مقدمته. فهذا هو الأصل في تحصيل ملكة البلاغة فهما وأداء، والقوانين الموضوعة لها مستنبطة من الكلام البليغ وليس هو مستنبطا منها، وقد عكست القضية منذ القرون الوسطى، حتى ساغ لمستقل الفكر أن يقول في الكتب التي أشرنا إليها وهي التي تقرأ في مدرسة الجامع الأزهر وأمثالها، إن قواعدها تقليدية لا يمكن أن يعلم بها تفاضل الكلام، إذ يمكن حمل كل كلام عليها، ولذلك كان أكثر الناس مزاولة لها أضعفهم بيانا وأشدهم عيا وفهاها. فمعرفة مكانة القرآن من البلاغة لا يحكمها من الجهة الفنية والذوقية إلا من أوتي حظا عظيما من مختار كلام البلغاء المنظوم والمنثور من مرسل ومسجوع، حتى صار ملكة له وذوقا، واستعان على فهم فلسفته بمثل كتابي عبد القهار والصناعتين لأبي هلال العسكري والخصائص لابن جني وأساس البلاغة للزمخشري ومغني اللبيب لابن هشام. هذه مقدمات البلاغة ونتيجتها الملكة، ولها غاية يمكن العلم بها من التاريخ، وهي ما كان للقرآن من التأثير في الأمة العربية ثم في من حذقها من الأعاجم أيضا. الحد الصحيح للبلاغة في الكلام هي أن يبلغ به المتكلم ما يريد من نفس السامع بإصابة موضع الإقناع من العقل والوجدان من النفس، وقد يعبر عنهما بالقلب. ولم يعرف في تاريخ البشر أن كلاما قارب القرآن في قوة تأثيره في العقول والقلوب، فهو الذي قلب طباع الأمة العربية وحولها عن عقائدها وتقاليدها، وصرفها عن عاداتها وعداواتها، وصدف بها عن أثرتها وثاراتها، وبدلها بأميتها حكمة وعلما، وبجاهليتها أدبا رائعا وحلما، وألف من قبائلها المتفرقة أمة واحدة سادت العالم بعقائدها وفضائلها وعدلها وحضارتها وعلومها وفنونها. اهتدى إلى هذا النوع من إعجازه بعض حكماء أوروبا مستنبطا له من هذه الغاية التاريخية، وبينه في الرد على من زعم من دعاة النصرانية أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يؤتى مثل ما أوتي موسى وعيسى من الآيات المعجزة، فقال ما معناه؟ إن محمدا كان يتلو القرآن مدلها خاشعا متصدعا، فيفعل في جذب القلوب إلى الإيمان به فوق ما كانت تفعل جميع آيات الأنبياء من قبله. وقد رأينا وروينا عن بعض أدباء هذه اللغة من غير المسلمين أنهم يذهبون في بعض ليالي رمضان إلى بعض بيوت معارفهم من المسلمين ليسمعوا القرآن ويمتعوا ذوقهم العربي وشعورهم الروحاني الأدبي بسماع آياته المعجزة. وقد شهد له أهل العلم والإنصاف منهم بهذا الإعجاز في النظم والأسلوب والبلاغة، يغوص تأثيرها في أعماق القلوب، ولكنهم لم يفقهوا دلالة ذلك على أنه من عند الله عز وجل. قال: وسنبينه في آخر هذا البحث، ولو شئت أن أورد الشواهد على هذا الوجه لخرجت عن الاختصار الذي التزمته في هذا الفصل، وإنك لتجد من التنبيه على عجائبها في كل جزء من هذا التفسير ما لا تجده في غيره، حتى الدقة في معاني مفرداته وتحديد الحقائق في جمله ومزج المعاني الكثيرة في أسلوبه ولطف التناسب بين آياته وبين سوره، ومن أعجبها ضروب إيجازه التي انفرد بها وكثرة تكراره للمعنى الواحد بعبارات لا يملها قارئ ولا سامع. قال: وقد نبهنا في التفسير على الكثير منها، ومن العجب غفلة أكثر طلاب البلاغة عنها. إعجاز القرآن بما فيه من علم الغيب. الوجه الثالث: اشتماله على الإخبار بالغيب من ماض كقصص الرسل مع أقوامهم، وقد تقدم بعض الكلام فيه، ومن حاضر في عصر تنزيله كقوله تعالى: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الآية وفيها خبران عن الغيب ظهر صدقهما بعد بضع سنين، من نزول الآية، وكان الصديق رضي الله عنه راهن بعض المشركين على صدق الخبر فربح الرهان. وكقوله تعالى: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، وقوله جل وعلا: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وقوله جل وعلا: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. وهذه الثلاثة في سورة الفتح، وفيها غيرها أيضا، وفي سورة التوبة أمثالها من الإخبار عما في قلوب المنافقين وعما سيقولون في بعض المسائل. ومن أظهر هذه الأخبار وعده تعالى بحفظ القرآن من النسيان والتغيير والتبديل في قوله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ووعده بحفظ الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: والله يعصمك من الناس. دع ما تكرر في عدة سور من وعد الله لرسوله وللمؤمنين ومن وعيده للكافرين، كقوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وكان الأستاذ الإمام يقول: إن الله تعالى لما ينجز لنا وعده هذا كله بل بعضه، ولا بد من إتمامه بسيادة الإسلام في العالم كله حتى أوروبا المعادية له. وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، الآية، أنه قال: إنها نبأ غيبي عمن يأتي بعد. بل ورد هذا المعنى في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وتجد بيان ذلك في تفسيرها من سورة الأنعام، ومنه ظهور مصداقها في حرب الأمم الكبرى الأخيرة. فهذه الأخبار الكثيرة بالغيب دليل واضح على نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكون القرآن من عند الله تعالى، إذ لا يعلم الغيب غيره سبحانه، ولا يمكن معارضتها بما يصح بالمصادفة أو القرائن أحيانا من أقوال الكهان والعرافين والمنجمين. فإن كذب هؤلاء فإن كذب هؤلاء أكثر من صدقهم، إن صح تسمية ما يتفق لهم صدقا منهم، ولكن الناس لا يحصون عليهم أقوالهم ولا يبحثون عن حيلهم وتلبيساتهم فيها، وإنما يذكرون بعض ذلك إذا اقتضته الحال، كتشنيع أبي تمام على المنجمين في زعمهم: أم عمورية لا تفتح إلا عند نضج التين والعنب، في قصيدته المشهورة التي مطلعها: السيف أصدق أنباء من الكتب، السيف أصدق إنباء من الكتب. ويقول فيها: 70,000 كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. وقد قتل في عصرنا وزير وزراء مصر فوجد الناس في تقويم تلك السنة، يعني في نتيجة تلك السنة، لأحد المنجمين نبأ عن قتله، ومن شأن هذا التقويم أن يكون طبع قبيل دخول السنة التي قتل فيها. وقد بحث بعض المدققين في ذلك فتبين له أن صاحب هذا التقويم قد طبع الورقة التي ذكر فيها هذا النبأ بعد وقوع القتل، ووضعها فيه موضع ورقة أخرى أخرجها منه فأحرقها، ولكن كان قد بيع بعض النسخ من التقويم، فوجد المدقق المشار إليه بعضها على أن دأب هؤلاء المنجمين أن يعبروا عما يتوقعون من أنباء المستقبل بآرائهم وبقرائن الأحوال وأخبار الصحف الدورية برموز وكنايات وإشارات يفسرون بها الوقائع بأهوائهم، فإن لم يجدوها تحتمل شيئا منها كتموها وتعذر على غيرهم تكذيبهم فيها. وأما ما يعرفه الفلكيون بالحساب كالخسوف والكسوف ومطالع الكواكب ومغاربها فليس من التنجيم ولا من علم الغيب في شيء. ومن وجوه إعجاز القرآن سلامته من الاختلاف، وهذا هو الوجه الرابع، سلامة القرآن من على طوله من التعارض والتناقض والاختلاف خلافا لجميع كلام البشر، وهو المراد بقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإننا نجد كبار العلماء في كل عصر يصنفون الكتاب فيسودون ثم يصححون ويبيضون ثم يطبعون وينشرون، ثم يظهر لهم ولغيرهم كثير من التعارض والاختلاف والألفاظ والأغلاط اللفظية والمعنوية، ولا سيما إذا طال الزمان، وهذا أمر مشهور في جميع الأمم. فإن قيل إن غير المؤمنين بالقرآن قد استخرجوا منه بعض الاختلاف والتعارض، فاضطر علماء المسلمين إلى الجواب عنها بما يزعمون أنه دفع الإيراد، وأظهر بطلان الانتقاد، وإن المسلم يقبل ذلك منهم تقليدا وإن لم يكن في نفسه سديدا. قلت إذا كانت عين الرضا متهمة فعين السخط أولى بالتهمة، وإننا إذا لم نلتفت إلى كلام أعداء القرآن الذين يخترعون التهم أو يزينونها بخلابة القول، ولا إلى المقلدين من المسلمين، وعرضنا ما ذكر من ظواهر الاختلاف على فريق المستدلين المستقلين من الفريقين، ترى أنه ليس في القرآن تعارض حقيقي معنوي يعد مطعنا صحيحا فيه. ويرى الناظر في تفسيرنا هذا وفي مجلتنا المنار بيان كل ما علمناه من ذلك مع الجواب المعقول عنه، ولكن هذا النوع من الإيجاز إنما يظهر في جملة القرآن في السور الطويلة منه لا في كل سورة، فإن سلامة السورة القصيرة من ذلك لا يعد أمرا معجزا يتحدى به. الوجه الخامس إعجاز القرآن بالعلوم الدينية والتشريع، اشتمال القرآن على العلوم الإلهية وأصول العقائد الدينية وأحكام العبادات وقوانين الفضائل والآداب وقواعد التشريع السياسي والمدني والاجتماعي الموافقة لكل زمان ومكان، وبذلك يفضل كل ما سبقه من الكتب السماوية ومن الشرائع الوضعية ومن الآداب الفلسفية، كما يشهد بذلك أهل العلم المنصفون من جميع الأمم الشرقية والغربية، ومن آمن منهم بكونه من عند الله تعالى أنزله على رسوله الأمي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يؤمن بذلك حتى كبراء السياسيين من خصوم الدولة الإسلامية كلورد كرومر عميد الدولة البريطانية بمصر، فإنه شهد في تقريره السنوي الأخير عن مصر بنجاح الإسلام الباهر في التشريع الديني ودون التشريع الاجتماعي والسياسي، وعلل الأخير بأن ما وضع منذ أكثر من 1000 سنة لا يمكن أن يوافق مصالح جميع الناس الآن وفي كل آن، فكتبت إليه يومئذ كتابا سألته فيه هل يعنى بأحكام الشريعة الكتاب والسنة أم الفقه الذي وضعه العلماء ومزجوا فيه آراءهم بما يأخذونه عنهما وخالف فيه بعضهم بعضا، وأنه إن كان يعني الكتاب والسنة فأنا مستعد لإظهار خطئه له. فكتب إلي كتابا قال فيه: إنني عنيت بما كتبت مجموع القوانين الإسلامية التي تسمونها الفقه، لأنها هي التي تجري عليها الأحكام، ولم أعني الدين الإسلامي نفسه، إلى آخر ما قال. ولا شك أن هذا الوجه من أظهر وجوه الإعجاز، فإن علوم العقائد الإلهية والغيبية والآداب والتشريع الديني والمدني والسياسي هي أعلم العلوم، وقل ما ينبغ فيها من الذين ينقطعون لدراستها السنين الطوال إلا الأفراد القليلون. فكيف يستطيع رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب ولا نشأ في بلد علم وتشريع أن يأتي بمثل ما في القرآن منها تحقيقا وكمالا ويؤيده بالحجج والبراهين بعد أن قضى ثلثي عمره لا يعرف شيئا منها، ولم ينطق بقاعدة ولا أصل من أصولها، ولا حكم بفرع من فروعها، إلا أن يكون ذلك وحيا من عند الله عز وجل. الوجه السادس: إعجاز القرآن بعجز الزمان عن إبطال شيء منه. إن القرآن يشتمل على بيان كثير من آيات الله تعالى في جميع أنواع المخلوقات من الجماد والنبات والحيوان والإنسان، ويصف خلق السماوات وشمسها وقمرها ودراريها ونجومها والأرض والهواء، ويصف خلق السماوات وشمسها وقمرها ودراريها ونجومها والأرض والهواء والسحاب والماء من بحار وأنهار وعيون وينابيع، وفيه تفصيل لكثير من أخبار الأمم وبيان لطريق التشريع السوي للأمم، وقد حفظ ذلك كله فيه بكلمه وحروفه منذ 13 قرنا ونيف، يعني يتكلم عن القرن الماضي. ثم عجزت هذه القرون التي ارتقت فيها جميع العلوم والفنون أن تنقض بناء آية من آياته، أو تبطل حكما من أحكامه، أو تكذب خبرا من أخباره، وهي التي جعلت فلسفة اليونان دكا، ونسخت شرائع الأمم نسخا، وتركت سائر علوم الأوائل قاعا صفصفا، ووضعت لأخبار التاريخ قواعد فلسفية، ورجعت في تحقيقها إلى ما عثر عليه المنقبون من الآثار العادية، وحكمت فيها أصول العمران وما يسمونه سنن الاجتماع، بحيث لم يبق لعلماء الأوائل كتابا غير مدعفر الأعضاد ساقط العماد. وهذا النوع من أنواع الإعجاز غير ما تقدم من سلامته من التعارض والاختلاف، فتلك في الماضي وهذه في الحاضر والمستقبل. وذلك ذاك الاختلاف يقع من الناس بقلة العرفان وبضعف البيان، أو بما يطرأ على صاحبه من الذهول والنسيان، يريد بيان شيء فيخونه قلمه ولسانه، ويعوزه أن يحيط بأطرافه وأن يجليه تمام التجلي لقارئ كلامه أو سامعه، ثم يقول فيه قولا آخر على علم فتواتيه العبارة فيؤدي المراد، فيختلف ما أبدأ مع ما أعاد، أو يقول القول ثم ينساه فيأتي بما يخالفه في معناه، أو يتكلم بما لا يعلم فيهرف بما لا يعرف. وذلك عيب الكلام وضعف في المتكلم، وهو من شأن البشر. إنما يأخذه الناس من المسائل العلمية والفلسفية بالتسليم في زمانهم، ثم يظهر ما يبطل تلك المسلمات وينقض ما بنيت عليه من النظريات، لا يعد عيبا في قائله ولا ضعفا في بيانه، وإن كان موضوعه بيان تلك المسائل نفسها، لأنه مما لا يسلم منه البشر. وأما من يتكلم في بعض مسائل الموجودات لبيان العبرة فيها أو الحث على الاستفادة منها، لا لبيان حقيقتها في نفسها أو صفاتها الفنية عند أهل فنها، فهو لا يكلف فهو لا يكلف أن يبين تلك الحقيقة أو تلك الصفات التي لا تتعلق بغرضه من الكلام إلا بالاصطلاحات العلمية والفنية، وقد ينتقد منه هذا إذا كان مما يصرف السامع عن مراده منه أو يوجب نقصا في استفادته منه، كما هو شأن الذين يعظون دهماء الناس من جميع الطبقات ويضربون لهم الأمثال بآيات الله تعالى ونعمه فيما سخر لهم من المخلوقات. فإذا كان هذا النوع من الكلام الذي لا يعاب فيه مخالفته للمسائل الفنية وقد يعاب فيه تكلف موافقتها، جاء مع ذلك إما موافقا أو غير مخالف لمعارف أهل العصر الذي خوطب أهله به، ثم تبين أن بعض هذه المعارف كانت جهلا وظهر أنه هو موافق لما تجدد من العلم الحق والتشريع العدل، أو غير مخالف له، فلا شك في أن هذه تعد له مزية خارقة للمعتاد في البشر، وقد ثبت هذا للقرآن وحده، فهو كتاب مشتمل على كثير من أمور العالم الكونية والاجتماعية، مرت العصور وتقلبت أحوال البشر في العلوم والأعمال، ولم يظهر فيه خطأ قطعي في شيء منها، لهذا صح أن تجعل سلامته من هذا الخطأ ضربا من ضروب إعجازه للبشر، وإن لم يكن هذا مما تحدى به الرسول صلى الله عليه وسلم من عجز البشر عن مثله، لأنه لم يكن ليظهر إلا من بعده، فادخر ليكون حجة على أهله. فإن قيل إن الطاعنين في الإسلام من الملاحة ودعاة النصر، فإن قيل إن الطاعنين في الإسلام من الملاحدة ودعاة النصرانية يزعمون أن العلوم والفنون العصرية من طبيعية وفلكية وتاريخية قد نقضت بعض آيات القرآن في موضعها، وأن التشريع العصري أقرب إلى مصالح البشر من تشريعه، قلت إننا قد اطلعنا على أقوالهم في ذلك، فألفينا أن بعضها جاء من سوء فهمهم أو فهم بعض المفسرين ومن جمود الفقهاء المقلدين، وبعضها من التحريف والتضليل، وقد رددنا نحن وغيرنا ما وقفنا عليه منها، وإنما العبرة بالنقض الذي لا يمكن لأحد أن يماري فيه مراء ظاهرا مقبولا، ولو وجد شيء من هذا في القرآن لاضطرب العالم له اضطرابا عظيما، كما أن العبرة في التشريع بما جمع بين المصلحة العامة والفضيلة والرحمة، والتشريع الإسلامي يفضل التشريع الأوروبي المادي بهذا ويسبقه إلى السؤال، وقد سبقه إلى العدل والمساواة. فإن قيل إن كهنة أهل الكتاب يدعوا مثلكم أن كتبهم المقدسة سالمة من التعارض والتناقض ومخالفة حقائق الوجود الثابتة، ويتكلفون مثلكم لرد ما يريده عليهم علماء الكون والمؤرخون مخالفة لتلك الكتب، قلت إن هذا النوع من مخالفة كلام الخالق لكلام الخلق يجب أن يكون مشتركا بين القرآن وغيره من الكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل، لو بقيت كما أنزلت من غير تحريف ولا تبديل. ومن المعلوم في التاريخ ومن المعلوم من التاريخ بالقطع عندنا وعندهم أن التوراة التي كتبها موسى عليه السلام ووضعها في التابوت الذي هو صندوق العهد وأخذ الميثاق على بني إسرائيل بحفظها، كما هو منصوص في آخر سفر تثنية الاشتراع، قد فقدت من الوجود عندما أغار البابليون على اليهود وأحرقوا هيكل بيت المقدس، والتوراة الموجودة الآن يرجع أصلها إلى ما كتبه عزرا الكاهن بأمر أرتحشت ملك الفرس ملك فارس الذي أذن لبني إسرائيل بالعودة إلى أورشليم، وأذن له أن يكتب لهم كتابا من شريعة الرب وشريعة الملك، ولهذا تكثر فيها الألفاظ البابلية كثرة فاحشة، وقد بينا تحقيق ذلك في تفسير أول سورة آل عمران وبعض آيات من سورة النساء والمائدة، كما بينا أن إنجيل المسيح عليه السلام لم يدون في عصره ولم ينقل عنه وعن الحواريين كما نقل القرآن تواترا بالحفظ والكتابة ولا كنقل الحديث بالأسانيد المتصلة، وإنما ظهرت هذه الأناجيل التي هي قصص مختصرة له واشتهرت بعد 3 قرون كما ظهرت عشرات غيرها، فاعتمد 4 منها اعتمد 4 منها رؤساء الكنيسة التي أسسها قسطنطين ملك الروم الذي تنصر تنصرا سياسيا وأدخل النصرانية في دور جديد ممزوج بالوثنية، ورفضوا الباقي كما بيناه مفصلا في الآيات التي أشرنا إليها آنفا في الكلام على التوراة. استدراكات وبيان لأغلاط معنوية. هناك إيراد في ادعاء الكهنة أن كتبهم المقدسة سالمة من التعارض والتناقض ومخالفة حقائق الوجود الثابتة، والجواب عنه ولكن الجواب لم يبين فيه كل ما يجب بيانه ولا أهمه، وهو أن علماء اللاهوت لا يدعون ما ذكر في الإيراد، بل يصرحون بأن فيها مسائل كثيرة مخالفة لما هو مقرر في العلوم والفنون والتاريخ، ولكن هذه المخالفة لا تنافي عندهم صحة الدين ولا قداسة هذه الكتب، لأن المسائل المذكورة ليست من أمور الدين التي تتعلق بها عصمة الأنبياء عليهم السلام. قال المؤلف رحمه الله: وقد طرقنا أبواب هذا البحث في المنار مرارا وتغلغلنا فيها أحيانا، ومن ذلك مقال نشرناه في الجزء 2 من المجلد 6 عقب ما كتب في شأن عثور بعض علماء الآثار العادية من الألمان على شريعة حمورابي منقوشة على عمود من صم الصفا في العراق، فقد ظهر لهم أن معظم شريعة التوراة موافقة لهذه الشريعة، كما ظهر لبعض المحققين منهم أن أسفار هذه التوراة مشتملة على المئات أو الألوف من الألفاظ البابلية المحضة، فجزم الأحرار من هؤلاء الباحثين بأن التوراة مقتبسة ليست وحيا من الله تعالى، وقد صرح بذلك العلامة اللاهوتي الأثري دريدش أحد أعضاء جمعية الشرق في خطبة له أو محاضرة حضرها قيصر ألمانيا غليوم الثاني والقيصرة وجماهير العلماء والكبراء، وقد صرح هذا العالم الألماني الكبير في خطبته أو محاضرته هذه بما استنتجه مما ذكر، وهو أنه لا حاجة إلى دين وراء وجدان الخير المغروس في الفطرة، قائلا: إننا نضع أيدينا على قلوبنا ولا نحتاج إلى وحي غير الوحي الذي يصدر عنه. وقد أنكرت الصحف الدينية عليه طعنه، وعلى القيصر المشهور بالتدين أنه جالسه بعد إلقاء الخطبة لاطفه ولم ينكر عليه هدمه لصرح الدين من أساسه، فكتب القيصر إلى صديقه الأميرال هولمان كتابا طويلا يثبت فيه تمسكه بالدين كما اشتهر عنه، ومما قاله فيه: من البديهي عندي أن التوراة تحتوي على عدة فصول تاريخية وهي من البشر لا من وحي الله، ومن ذلك الفصل الذي ورد فيه أن الله أعطى موسى على جبل سيناء شريعة بني إسرائيل، فإنني أعتقد أنه لا يمكن اعتبار تلك الشريعة موحى بها من الله إلا اعتبارا شعريا رمزيا، لأن موسى قد نقل تلك الشرائع عن شرائع أقدم منها على الأرجح، وربما كان أصلها مأخوذا من شرائع حمورابي، إلى أن قال: وإنني أستنتج مما تقدم ما يأتي، إنني أؤمن بإله واحد. 2 إننا معاشر الرجال نحتاج إلى في معرفة هذا الإله إلى شيء يمثل إرادته، وأولادنا أشد احتياجا منا إلى ذلك. 3 إن الشيء الذي يمثل إرادة الله عندنا هو التوراة التي وصلت إلينا بالتقليد، وإذا فندت المنكشفات الأثرية وإذا فندت بعض المنكشفات الأثرية بعض رواياتها وذهبت بشيء من رونق تاريخ الشعب المختار شعب إسرائيل فلا ضير في ذلك، لأن روح التوراة يبقى سليما مهما يطرأ على ظاهرها من الاعتلال والاختلال، وهذا الروح هو الله أعماله. إن الدين لم يكن من محدثات العلم فيختلف باختلاف العلم والتاريخ، وإنما هو فيضان من قلب الإنسان ووجدانه بما له من الصلة بالله المراد منه. وقد بينا في تعليقنا على كتاب القيصر هذا وفي مقالات أخرى في المنار وفي تفسيرنا هذا بأن مجموع ما ثبت عند علماء التاريخ والآثار العادية وسائر العلوم في شأن التوراة وكذا الإنجيل يؤيد حكم القرآن فيهما وفي أهلهما، وهو أن الفريقين أوتوا نصيبا من الكتاب الإلهي لا الكتاب كله، وأنهم نسوا حظا عظيما منه، وأنهم حرفوا ما عندهم منه، فعقلاء الإفرنج وعلماؤهم المتدينون يرون أن ما بقي فيه من النور والهدى وسيرة الأنبياء تجب المحافظة عليه والاهتداء به. ولولا الجهل بحقيقة الإسلام من بعضهم والعصبية السياسية من بعض لآمنوا بالقرآن الذي سبقهم كلهم إلى تصفية سيرة أولئك الأنبياء الكرام من الشوائب وبيانه لخلاصة هداهم وطرحه ما عدا ذلك، ثم تكميله للهدى والنور المأثور عنهم، حتى كانت النسبة بين نورهم ونوره كالنسبة بين نور سراج الزيت ونور الكهرباء بل نور الشمس، على أنه أوحي إلى رجل أمي لم يقرأ من تلك الكتب ولا غيرها شيئا الله أكبر إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوى مقيلا لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلا، على أنهم سيلجؤون أو سوف يأوون إلى حظيرة الإسلام ونور القرآن على حين نرى مقلدتهم من ملاحدة المسلمين يمرقون من الإسلام تقليدا لأحرارهم الذين مرقوا من النصرانية بعد أن عجزوا عن التوفيق بين حقائق العلم ونصوص كتبهم. فانظر إلى هذا العمى والارتكاس في قوم ينبذون الدين الذي أيده العلم والتاريخ بما يعد معجزة له تقليدا لقوم ينبذون دينهم لمخالفة العلم والتاريخ له. عمى القلوب عموا عن كل فائدة لأنهم كفروا بالله تقليدا. هذا وللقرآن أوجه من الإعجاز كثيرة، إعجاز القرآن بتحقيق مسائل كانت مجهولة للبشر مرتبطة بالعلم الذي لم يعرف إلا في القرن التاسع عشر والعشرين والحادي والعشرين، ومن ذلك الشيء الكثير تكتب فيه مجلدات وتفرغ له محاضرات وقد ذكر الشيخ هنا من الأمثلة الشيء الكثير. ووجه دلالة القرآن على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال، وقد وجدت البحث فيه صعوبة لغة القرن المنصرم فآثرت قراءته ولم أضف عليه شيئا أو لم أبسطه بأسلوب آخر، لكن هكذا قدر له أن يكون لنعرف لونا من ألوان الإعجاز أو ضربا من إعجاز القرآن. وضروب إعجاز القرآن كثيرة ربما أشرنا إليها في لقاءات أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، على أننا نكتفي بهذا القدر. ونعتذر لمن متابعينا أننا يعني أخطأنا في الصفحة، وقدر الله وما شاء فعل. إن شاء الله اللقاء القادم يكون مع الصفحة الأخرى التي يعرفونها. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.